لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه: وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله، فتؤدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك. نستعين بالله العلي العظيم على جميع ما يصدر منا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدرس السابق في مسألة 296، وقال المصنف حفظه الله: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط استحبابا للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتي بنفسه وبين الاستنابة لهما. وتكلمنا بالدرس السابق عن المجبور والمسلوس والمبطون، وقلنا المجبور هو الشخص الذي تمنعه الجبيرة من الطهارة المائية، الطهارة المائية الكاملة، ويكون حكمه أما الوضوء أو الغسل، لكن يكون الوضوء والغسل ناقص، ويطوف بنفسه ولا تكون عليه الاستنابة. وقلنا المسلوس من يستمر البول منه بالخروج، وحكمه أن يتوضأ ويطوف بنفسه أيضا مع مراعاة هل تكون له فترة أم لا. وقلنا المبطون من يستمر خروج الحدث منه كالغائط والريح، وحكمه أيضا أن يطوف يتوضأ ويطوف بنفسه، لكن أحوط استحبابا أن يجمع بين الطواف بنفسه والاستنابة. الآن الكلام في المستحاضة. المستحاضة على ثلاثة أقسام، لأنها أما مستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة. المستحاضة القليلة هي التي عند الفحص يلوث الدم القطنة ولا يغمسها ولا يتجاوزها، فهي مستحاضة قليلة. وأما أن يغمس الدم القطنة ولا يتجاوزها فنسميها مستحاضة متوسطة. وأما أن يغمس الدم القطنة ويتجاوزها إلى الخرقة التي تشدها وتلفها عليها، ونسميها مستحاضة كثيرة. نجي لأحكام المستحاضة بالطواف، فإذا كانت استحاضتها قليلة الأحوط وجوبا لها أن تتوضأ للطواف ثم تتوضأ للصلاة، يعني يكون على المستحاضة المتوسطة طوافين، عفوا وضوئين، وضوء للطواف ووضوء لركعتي الطواف. تتوضأ قبل لا تباشر بالطواف، ومن تكمل طوافها السبعة أشواط تتوضأ أيضا لصلاة الطواف. يكون عليها بنحو الاحتياط الوجوبي وضوئين. وأما إذا كانت استحاضتها متوسطة أيضا بنحو الاحتياط الوجوبي أن تغتسل غسل واحد وتتوضأ وضوئين، وضوء للطواف ثم تتوضأ وضوء لصلاة الطواف، يعني عليها ثلاث أفعال، غسل ووضوئين، بينما المستحاضة القليلة عليها فعلياً بس وضوئين. وأما المستحاضة الكثيرة فأيضاً بنحو الاحتياط الوجوبي تغتسل لكل من الطواف وصلاته، يعني يكون عليها غسلين بنحو الاحتياط الوجوبي، تغتسل وتطوف سبعة أشواط ثم تغتسل وتصلي ركعتين، ركعتي الطواف. طبعا هذا الكلام إذا ما كانت محدثة بالحدث الأصغر، مصادر من عدة حدث أصغر، فقط حدث الاستحاضة. أما إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر فتضم الوضوء إلى الغسل بنحو الاحتياط الاستحبابي. إذن المستحاضة الكثيرة الأحوط وجوبا أن تغتسل غسلين، غسل للطواف وغسل لصلاة الطواف، وما تحتاج وضوء إذا ما كانت محدثة بالحدث الأصغر. وإذا كانت محدثة الأحوط الأولى أن تضم الوضوء إلى الغسل. لذا قال: وأما المستحاضة فالأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل هم بنحو الاحتياط الوجوبي غسلا واحدا لهما للطواف وصلاته، وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة. وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما مطلقا، تغتسل للطواف وصلاته مطلقا، يعني سواء كانت هاي المستحاضة سائلة الدم أم كان الدم متقطع. والأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل. هذا هو حكم المستحاضة في الطواف. هسه قد يكون واحد يسأل يقول: هاي المستحاضة يحق لها الطوف؟ هي محدثة. نعم، وردت بذلك روايات كثيرة، منها ما ورد عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بإسناده عن يونس عن أبي عبد الله قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة. أيضا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حريز عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحاج، وتهل بالحاج. تقول الرواية: فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك. هذه الروايات وغيرها تدل على جواز طواف المستحاضة بعد الإتيان بوظيفتها. الآن نشوف آراء بعض الفقهاء في الاحتياطات الوجوبية اللي مرت عندنا في المستحاضة، لأن سماحة السيد احتاط بالمستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته، وبالمتوسطة أن تغتسل غسل واحد وتتوضأ لكل منهما، واحتاط بالكثيرة أن تغتسل لكل منهما. أيضا سماحة الشيخ الوحيد الخراساني قال: وأما المستحاضة فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء، والأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل والوضوء، والأحوط وجوبا الوضوء لكل منهما، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل، والأحوط وجوبا أن تغتسل لكل منهما. وكأنه نفس الحكم عنده. كذلك سماحة الشيخ الفياض يقول في مسألة 141: قد تسأل أن المستحاضة هل يجب عليها أن تفعل للطواف وصلاته ما تفعله للصلوات اليومية أم لا؟ والجواب: يجب عليها ذلك، فإن استحاضتها إن كانت الصغرى فعليها أن تتوضأ لكل من الطواف وركعتي صلاته، كما أنها تتوضأ لكل صلاة من الصلاة اليومية، وإن كانت الوسطى فعليها أن تتوضأ لكل منهما، كما تتوضأ لكل من الفرائض اليومية. نعم، عليها غسلا واحدا في كل يوم وليلة. وإذا كانت الكبرى وجب عليها الإتيان بالغسل لكل منهما. أما رئيس سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قال: المستحاضة الكثيرة لا بد لها من الغسل للطواف وصلاته، تغتسل للطواف، تغتسل لصلاة الطواف، ويجزيها عن الوضوء لهما. المستحاضة المتوسطة عند سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قال: تجتزئ بغسل اليوم للطواف وصلاته كما تجتزئ به للصلاة اليومية، بل لو أوقعت الطواف عقب الغسل بلا فصل بالصلاة أو غيرها اجتزأت به عن الوضوء للطواف وصلاته. سماحة السيد الحكيم يقول: إذا اغتسلت المتوسطة ومباشرة بلا فصل، ما فصلت بصلاة أو غيرها بين الغسل والطواف، قال تكتفي، ما تحتاج إلى وضوء لا للطواف ولا للصلاة. كذلك المستحاضة القليلة يقول يجزيها الوضوء للطواف وصلاته، وإن كان الأحوط استحبابا تجديد الوضوء لصلاته فيها وفي المتوسطة. فإذا في القليلة عند سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يقول يجزيها الوضوء للطواف ولصلاة الطواف، لكن عنده أحوط استحباب أن يجدد الوضوء للصلاة. وكذلك أيضا عنده بالمتوسطة استحباب أن يجدد الوضوء للصلاة. نعم. قال: الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوًا عنه في الطواف على الأحوط وجوبًا، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه. نعم، لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقًا. الشرط الثالث من شرائط الطواف، ذكرنا الشرط الأول النية، والشرط الثاني الطهارة من الحدثين. الآن الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع وجود النجاسة على البدن أو على لباس الطائف. إذا طاف هذا الإنسان ودم أو بدنة أو ملابسة عليها نجاسة فلا يصح طوافه، هذا أولا. وثانيا لا يصح طوافه إذا كان عالما بوجود النجاسة وعالما بالحكم، يعني يعلم باشتراط الطواف بطهارة ويعلم بوجود النجاسة على بدنه على ثيابه، ومع ذلك طاف، نقول له طوافك لا يصح. ومرة يعلم بالموضوع لكنه جاهل مقصر بالحكم، الحالة الأولى كان يعلم بالحكم والموضوع، يعلم بعدم صحة الطواف مع النجاسة الخبثية ويعلم بوجود النجاسة على بدنه أو ثيابه، نقول له طوافك باطل لا يصح. ومرة لا يعلم بالموضوع، يدري أكو نجاسة على بدنه على ثيابه لكن ما يدري بالحكم، ما يدري بعدم صحة الطواف مع وجود النجاسة، مع كونه مقصرا بالحكم، هو مقصر، ما راح يسأل المرشد، ما راحت المرأة تسأل المرشدة، ما يكلفون نفسهم حتى يعرفون الحكم. هذا موجود في أحد استفتاءات سماحة السيد، أنه إذا طاف وبدن أو ثوب نجس وهو لا يعلم باشتراط الطهارة، يفرق سماحة السيد، قال إذا كان جهلا عن قصور يعني قاصر طوافه يصح، وأما إذا كان مقصر فطوافه لا يصح. إذن كلامنا لا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس نجاسة خبثية في العالم بالحكم والموضوع، والعالم بالموضوع وجاهل مقصر بالحكم. زين سيدنا، أكو عندنا نجاسات معفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم، قال هذا معفو عنه في الصلاة لكن في الطواف لا يعفى عنه على الأحوط وجوبا. والمراد من الدم الأقل من الدرهم هو اللي أقل من عقدة الإبهام، هذا هو صحيح. الدم نجس لكن حكمه بالصلاة يختلف عن الطواف، في الصلاة معفو عنه، بالطواف غير معفو عنه على الأحوط وجوبا بنحو الاحتياط الوجوبي. لكن كلامنا معفو عنه في الصلاة يمتى؟ إذا ما كان هذا الدم من الدماء الثلاثة، وهي دم الحيض والنفاس ودم الاستحاضة، أو من دم نجس العين، أو دم غير مأكول اللحم، هذا لا يعفى عنه. لذا يقول الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، بدنك متنجس بنجاسة أو ثياب إحرامك، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط وجوبا. زين، سيدنا ملابس الطائف التي لا تتم الصلاة فيها، يعني الملابس التي وحدها لا تستر العورتين كالجورب، التكة، القلنسوة، الخاتم، السوار، يقول هذا أيضا حاله حال الدم الأقل من الدرهم، يعني الأحوط وجوبا لا يكون معفوا عنه. شخص، امرأة محرمة، احنا قلنا الرجل لا يجوز له أن يلبس ما يغطي ظهر القدم، خلينا نقول امرأة محرمة لابسة جواريب، هاي الجواريب لا تتم الصلاة فيها وحدها، يعني لا تستر العورتين، وهاي الجواريب كانت عليها نجاسة وطافت بيها، نقول هاي النجاسة الأحوط وجوبا أيضا لا يكون معفوا عنها في الطواف. أما بالنسبة إلى المحمول المتنجس، شخص حامل بجيبه منديل متنجس بالدم أو غيره، انجرح عنده منديل، مسح الدم، ما رمى هذا المنديل، شالوية، فحامل المتنجس، قال المصنف هذا لا بأس به، لا بأس بحمل المتنجس، لذا قال وكذا، يعني الأحوط وجوبا لا يكون معفو عنه نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه كالجواريب والتكة. نعم، لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا، محمول متنجس في حال الطواف معفو عنه مطلقا، يعني سواء تتم الصلاة فيه أو لا تتم الصلاة فيه. يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، ما حكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟ قال لا مانع منه إذا لم يكن لابسا لها. نعيد تطبيق المسألة. قال الثالث من الأمور المعتبرة في الإحرام الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط وجوبا، وكذا يعني هم على الأحوط وجوبا لا يعفى عنه نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه. نعم، لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا. نجي للاحتياط اللي ذكر سماحة السيد في الدم الأقل من الدرهم، قال لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط وجوبا. نشوف آراء الفقهاء في هذا الاحتياط. سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله قال الثالث الطهارة من الخبث على الأحوط، إذن يحتاط في وجود الخبث على بدن وملابس الطائف، ويقول بعدها النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف، بينما سماحة السيد موسى الزنجاني يقول في مسألة 395 الأحوط استحبابا في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح، إذن الاحتياط عند سماحة السيد السيستاني، الاحتياط وجوبي عند سماحة السيد موسى الزنجاني، احتياط استحبابي. قال أحوط استحبابا، الأحوط استحبابا في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح ودم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة. احنا اشترطنا أيضا حتى عند سماحة السيد السيستاني، قلنا ذن يعفى عنهن في الصلاة إذا لم يكونا من غير الدماء الثلاثة، الحيض والاستحاضة والنفاس، يعفى عنهن في الصلاة، بينما عن الطواف هذا الأقل من الدرهم لا يكون معفوا عنه على الأحوط وجوبا. كذلك سماحة السيد الزنجاني يكمل يقول ونجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم، إذن كلهن عنده بالاحتياط الاستحبابي. سمعت الشيخ الفياض يقول الثاني من شروط الطواف الطهارة من النجاسة على المشهور، يذكر رأي المشهور يقول أن يكون طاهر من النجاسة، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، يستشكل برأي المشهور وبعدين يمنع. يقول وإن كان الأحوط اعتبارها فهنا يصير عنده أيضا احتياط استحبابي لأن جت قبل فتوى. نعم قال تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح بدونها إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم أو كان من القروح أو الجروح، لكن يشترط أن تكون الإزالة بها مشقة عليها، مشقة نوعية. السيد الحكيم يقول طهارة البدن واللباس من كل نجاسة في شروط الطواف، يذكر الثاني طهارة البدن واللباس من كل نجاسة حتى الدم دون الدرهم ودم الجروح والقروح. إذن هنا سماحة السيد محمد السعيد الحكيم يفتي بطهارة البدن واللباس. نعم لا يضر نجاسة المحمول وما لا تتم به الصلاة، يفتي باشتراط الطهارة والمحمول، يقول لا يضر، نفس رأي سماحة السيد السيستاني، وما لا تتم به الصلاة هم عند لا تضر نجاسته. إذن عندنا سماحة السيد موسى الزنجاني يقول أحوط استحبابا، والشيخ الفياض يمنع قول المشهور يقول لكن الأحوط اعتبارها. مسألة 297، قال لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا وإلا وجبت إزالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار. شخص ينجرح أو عنده قرح في جسمه وبعده ما متشافي ما طيب ويتنجس بدنه أو لباسه، قال هذا إذا كان التطهير تطهير الموضع أو تبديل هذا الثياب التي تتنجس حرجية عليه لا بأس بها، أما إذا ما كان عليه حرج يجب إزالة النجاسة على الأحوط وجوبا. وكذلك كل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار أيضا لا بأس بها، فيا إما عند قرح أو جرح وبعدما متماثل للشفاء قبل البر يخرج عليه هذا الدم، قال لا بأس بنجاسة بدنه أو لباسه، لكن يمتى إذا كان تطهير الموضع تطهير النجاسة أو تبديل هذا الثوب الذي وقعت عليه النجاسة ما يقدر يبدل الإحرامات مالته ما عند غيرهن مثلا حرج عليه قال لا بأس به، أما إذا كان ما عليه حرج يقدر يبدلهن يقدر يطهرهن فيجب إزالة النجاسة على الأحواط. فبالمسألة السابقة سماحة السيد اشترط الطهارة من الخبث، قال شرط في صحة الطواف. بالمسألة هاي اللي بعدها استثنى بعض من أفراد هاي النجاسة الخبثية، استثنى دم الجروح، واستثنى دم القروح، واستثنى النجاسة الاضطرارية. وإذا تنجس دم الطائف، بدن الطائف أو ثياب بدم الجروح والقروح، اشترط بها سماحة السيد أن يكون ذلك قبل البر، وأن يكون التطهير أو التبديل حرجيا. هنا قال لا بأس بالنجاسة، أما في غير ذلك فيجب إزالتها على الأحواض، يعني إذا برئ وتشافى يجب إزالة النجاسة. إذا التطهير والتبديل ما كان حرجي أيضا يجب إزالتها. كذلك الشخص إذا صار عنده جرح أثناء طوافة جرح مثلا، واستمر هذا الدم ينزف عدة ساعات كما ورد ذلك في أحد الاستفتاءات لسماحة السيد، إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات، هل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه، أو يلزمه الصبر إلى حين الانقطاع؟ يقول سماحة السيد إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر. أيضا نمر على آراء بعض الفقهاء في المسألة. فسماحة الشيخ الوحيد قال في مسألة 294 لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجيا. فإذا كان الاجتناب عنه حرجي قال لا بأس به، كذلك سماحة السيد موسى الزنجاني قال الأحوط استحبابا في الطواف، الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح ودم الأقل من الدرهم، قلنا من غير الدماء الثلاثة. الشيخ الفياض أيضا ذكرنا بالمسألة السابقة قال ذكر المشهور من شروط الطواف الطهارة من النجاسة على المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، وإن كان الأحوط اعتبارها، فمنع قول المشهور وبعد المنع جاء احتياط، فهذا يكون استحبابي. نعم قال تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح الصلاة بدونها إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة كالدم إذا كان أقل من الدرهم هذا معفو عنه، أو كان من القروح والجروح هذا هم معفو عنه، لكن شريطة أن تكون في الإزالة مشقة نوعية. وقلنا أيضا بالمسألة السابقة سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قال في شروط الطواف وهي أمور، الثاني طهارة البدن واللباس من كل نجاسة حتى الدم دون الدرهم ودم الجروح والقروح، هذا أن يشترطها سماحة السيد. نعم لا يضر نجاسة المحمول كما قلنا سابقا وما لا تتم به الصلاة عند سماحة السيد الحكيم. إذن نطبق المسألة، قال لا بأس بنجاسة البدن واللباس بدم القروح أو الجروح، لكن يمتى قيودي خلي سماحة السيد قبل البر بعد إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا، وإلا لو يقدر يطهر أو يبدل وجبت إزالتها على الأحواض. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار. ومسألة 298 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.